بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: والخير الذي دلها عليه، أي دل الأمة عليه، التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. ما يحبه الله ويرضاه من جاء به؟ الرسول. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. قال رحمه الله: والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. وقد مر معنا بيان ما يتعلق بالشرك، فإن الشرك حرمه الله عز وجل، وتوعد أصحابه الذين يموتون على الكفر أو على الشرك الأكبر بالخلود في النار وعدم المغفرة لهم. وجميع ما يكرهه الله عز وجل لا شك أنه من الشر، فكل أمر بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من المحرمات وأنه من الأمور التي لا يجوز للمسلم فعلها فهو شر عليهم. ولذلك لا بد أن تتيقن يا عبد الله أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا حرم أمرا فإنما حرمه لما فيه من الضرر الخالص أو الضرر الراجح عليك يا عبد الله، فلا تظن أن أمرا محرما لك فيه خير، بل كل الشر في الأمور المحرمات، وأعظم المحرمات الشرك. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعود نفسه على هذا الأمر، أن يعلم أن الشر في الشرك وأن الشر في الأمور المحرمة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بعثه الله إلى الناس كافة، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. أرسله الله إلى الناس كافة، إلى من كان في عصره ومن بعدهم إلى أن تقوم الساعة. هو رسول صلى الله عليه وسلم لهم جميعا، فلا يأتي أحد يقول أنا لست من أمة محمد. والعلماء يقولون أمة محمد قسمان: أمة دعوة، أي الذين بلغتهم دعوته صلى الله عليه وسلم وإن لم يؤمنوا به. إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه. وأمة إجابة، وهي نحن المسلمون المؤمنون المحسنون على طبقاتنا، نحن أمة إجابة، أي استجبنا لدعوته صلى الله عليه وسلم فآمنا ودخلنا في هذا الدين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بعثه الله إلى الناس كافة. أقول: وأيضا بعثه إلى الجن. قال: وافترض الله طاعته على جميع الثقلين، الجن والإنس. قال: والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهذا واضح في الدلالة. قال: وكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا من الله عز وجل بيان واضح وإعلام بأن الدين قد اكتمل، وأن الله عز وجل أتمه علينا، وأنه رضي هذا الدين لهذه الأمة. وفي قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، رد على الجماعات وعلى الأحزاب وعلى كل صاحب دعوة لا توافق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يقولون: نحن ندعو الناس في هذا العصر بطريقة جديدة لحاجة الناس. فنقول لهم: الله عز وجل يقول: ورضيت لكم الإسلام دينا. ما الإسلام؟ هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهديه وطريقته، وما جاء به عن الله عز وجل. فما كان يومئذ دين فهو اليوم دين، وما لم يكن يومئذ دين فليس اليوم بدين. فلذلك الشيطان يغوي هؤلاء، وإن سموا أنفسهم بالدعاء، وإن سموا أنفسهم بأنهم مبلغين عن الله، فإن كل من
لم يسلك الطريق النبوي والهدي النبوي وما كان عليه سلف الأمة في الدعوة إلى الله، فإنه ضل وانحرف. ولذلك انظروا عباد الله إلى قوله عز وجل في السورة العظيمة التي نقرأها في كل صلاة، بل في كل ركعة من كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الصراط الذين أنعمت عليهم أي صراط محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام، غير المغضوب عليهم، غير طريقة اليهود الذين علموا الحق فخالفوه وعملوا بخلافه، ولا الضالين أي النصارى الذين عملوا بأهوائهم ولم يعملوا بعلم فتزهدوا وتقشفوا ولكن ضلوا وانحرفوا إذ لم يعملوا بالعلم. ولذلك قال سفيان: من ضل من علماء هذه الأمة أشبه اليهود، لأنه عمل بخلاف ما عمل. وهذه الدعوات التي تعمل بخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها أشبهت اليهود الذين عملوا بخلاف ما علموا وحرفوا وبدلوا. من ضل من عباد هذه الأمة أشبه النصارى الذين عبدوا الله على غير علم. فإذا الشيخ رحمه الله تعالى بيّن هذا الأمر بيانا واضحا. إذا الله عز وجل قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فاحذر يا عبد الله من طريق اليهود ومن طريق النصارى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من سلوك طريقتهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. إنك ميت خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إنك ميت خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الله إخبار وإعلام له صلى الله عليه وسلم ولنا نحن أن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر لن يخلد في الأرض، سيموت عليه الصلاة والسلام، وقد مات ودفنه أصحابه رضي الله عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يموت، فلا يجوز لمسلم يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم حيا موجودا كما يعتقد أصحاب الموالد أنه يحضر وله الحضرة في تلك الليلة وأنه يحضر عندهم، فلا شك أن هذا كذب وافتراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ودفن في قبره عليه الصلاة والسلام، وقد بلغ هذا الدين وأكمله أكمل بيان عليه الصلاة والسلام. وإنهم ميتون يعني سنموت وسنجازى على أعمالنا. ولذلك على العبد وعليك يا أمة الله أن تتذكر هذا الأمر، أننا في هذه الحياة لن نخلد فيها، لن نعيش فيها أبدا، بل سيأتي يوم نموت فيه والله أعلم بهذا اليوم. فليكن كل واحد منا مستعدا لهذا اليوم وتلك الساعة، وإذا متنا فلن نموت وينتهي الأمر، بل سنبعث ونجازى على أعمالنا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن حسن عمله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عمن ساء عمله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمعنى قوله تعالى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون أي فيما حصلت فيه المنازعة وفيما حصل فيه الخلاف، فيفصل بينكم بحكمه العادل ويجازى كلا بعمله وينتصر للمظلوم ويقتص من الظالم. فإن الله عز وجل قال كما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والناس إذا ماتوا يبعثون، يعني لا يموتون فيصيرون ترابا وتنتهي المسألة، ولكن هناك البعث بعد الموت. لما ينفخ إسرافيل عليه السلام نفخة البعث يحيى الناس ويبعثون من قبورهم. قال: والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم قال والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فقوله تعالى منها خلقناكم أي من الأرض، فالله عز وجل خلق أبانا آدم من تراب، وفيها نعيدكم أي في الأرض، إذا متنا ندفن في الأرض في القبور، ومنها نخرجكم أي من الأرض، نخرجكم بعد أن صرتم ترابا نخرجكم تارة أخرى يعني مرة أخرى، فنبعث من قبورنا ونحيا ليوم الفصل. قال وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، فهذا دليل على البعث بعد الموت. قال وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. لماذا يقول المصنف هذا الكلام أن بعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالنا؟ لماذا يقول؟ يقول هذا الكلام حتى نكون مستعدين لذلك اليوم، يقول هذا الكلام حتى لا يظلم بعضنا بعضا ولا يؤذي بعضنا بعضا، وأن نتقي ظلم الناس وأن نتقي معصية الله عز وجل، وأن نفعل الطاعات من واجبات وأوامر شرعية، وأن نبتعد عن المنهيات والمحرمات، لأننا محاسبون ومجزيون على كل أمر نعمله. يقول الله عز وجل من يعمل سوءا يجزى به، فهذا دليل على أن المرء يحاسب على جميع عمله. وأيضا قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات كما سبق، ثم قال ومن كذب بالبعث كفر، لأن البعث يكون في اليوم الآخر، والبعث واليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، فمن كفر وكذب بالبعث وقال إننا لن نبعث بعد الموت فهذا كافر. ما الدليل؟ قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فمن أنكر البعث وكذب به فإنه مكذب بالقرآن ومكذب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، فهؤلاء الكفار كفروا بتكذيبهم بالبعث. والله عز وجل ذكر لنا في مواضع في القرآن أن الكفار أنكروا البعث، ولذلك ما يعرف اليوم بحزب البعث قد أفتى الشيخ بن باز رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم بأنهم كفار. قال الشيخ رحمه الله تعالى وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين بالخير والثواب ومنذرين بالتخويف والتهديد. فالله عز وجل أرسل الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا، أرسلهم مبشرين ومنذرين، مبشرين بالخير والثواب لمن طاع الله وبالجنة لمن وحد الله عز وجل، ومنذرين بالنار لمن عصاه ومن كفر أو أشرك به سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله عز وجل بإرسال الرسل قد قطع العذر عمن بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما من لم تبلغه فإن الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهؤلاء من أهل الفترة الذين يمتحنون يوم القيامة، أعني الذين لم تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وأولهم نوح، أي أول الرسل نوح عليه السلام، لما حدث الشرك في قومه أرسله الله عز وجل لقومه أن هذا شرك فينذرهم من عقوبة الشرك ويبين لهم التوحيد. قال وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهما الصلاة والسلام، أي على نوح ومحمد وجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة أي أرسلنا في كل أمة في كل قوم رسولا إليهم. ماذا يقولون لهم وإلى ماذا يدعونهم؟ إلى عبادة الله فقط، يعبدون الله فقط، لا، واجتنبوا الطاغوت، يبتعدوا عن الأصنام والآلهة والكفر. فلذلك كما سبق أن الأمر بالعبادة وبالتوحيد مستلزم أيضا للنهي عن الشرك، ويعني لا بد أيضا من اجتناب الشرك والبراءة منه. ولا إله إلا الله فيها إقرار للألوهية لله وكفر بالألوهية بغير الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله تعالى وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. افترض بمعنى أوجب الله عز وجل على جميع العباد، على جميع المسلمين وعلى جميع الناس، أوجب عليهم الله عز وجل أن يكفروا بالطاغوت والإيمان به سبحانه وتعالى. فليس فقط أن يؤمنوا بالله ويعتبروا هذه الطواغيت حق وليست بكفر ولا مانع منها، هذا خطأ. ما الطاغوت؟ قال الشيخ رحمه الله مبينا معنى الطاغوت، قال ابن القيم رحمه الله الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قال رحمه الله تعالى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فكل ما تجاوز به العبد حده من معبود مع الله عز وجل بأي أنواع العبادة أو متبوع، يعني مثل الذين يتبعون علماء السوء الذين يدعون إلى الكفر والضلال والشرك، وكذلك الكهنة والسحرة ونحو ذلك، أو مطاع يعني يطاع في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله عز وجل. وهذه هي الطواغيت الثلاث التي دلت النصوص الشرعية على أن ما جاوز فيه العبد حده في معبود أو متبوع أو مطاع هو طاغوت. ثم قال والطواغيت كثيرون، يعني ليس واحد أو اثنان أو ثلاث، كل من اتصف بهذه الصفات التي سبق ذكرها فإنه يوصف بهذا الأمر. قال والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. هذه هي الطواغيت الخمسة أو رؤوس الطواغيت. ومعنى كونها رؤوس بمعنى أبرزها وأظهرها ويعني مرجعها إلى هذه الخمسة. فإبليس وكلنا يعلم حاله وطاغوتيته وشره، وأن الله عز وجل لعنه وطرده من الجنة وتوعده بالعقاب الأليم يوم القيامة، فهو ملعون رجيم. ومن عبد وهو راض، يعني الشخص الذي يعبده الناس وهو راض بذلك، بمعنى لا ينكر عليهم ولا يتبرأ منهم بل يقرهم، فإقراره لهم يجعله من الطواغيت. ولذلك الأنبياء والرسل والملائكة يتبرؤون من هؤلاء. والثالث من الطواغيت من دعا الناس إلى عبادة نفسه. والفرق بين هذا والذي قبله أن الذي قبله لا يدعو إلى عبادة نفسه، ولكن الناس من تعظيمهم له يكسبونه صفات الربوبية فيصرفون له أنواعا من العبادات وهو راض، فرضاه سبب يعني كونه طاغوتا. وأما الثالث هذا فهو يدعو الناس إلى عبادة نفسه كما فعل فرعون حين دعا الناس إلى عبادة نفسه حين قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. وأيضا من الطواغيت وهو الرابع من ادعى شيئا من علم الغيب، فإن علم الغيب خاص بالله عز وجل، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالله عز وجل هو عالم الغيب والشهادة، فمن ادعى علم الغيب فلا شك أنه من الطواغيت. والخامس من الطواغيت من حكم بغير ما أنزل الله، فمن حكم القوانين الوضعية أو الجاهلية التي ليست من شرع الله فهو طاغوت، كما قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولكن هنا لا بد أن نبين أن العلماء بيّنوا أن الحكم بغير ما أنزل الله على قسمين. القسم الأول كفر مخرج من الملة، الأول من اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من حكم الله فهذا كفر. والصورة الثانية من اعتقد أن حكم غير ما أنزل الله مساو لحكم الله هذا كفر. من اعتقد أن حكم غير ما أنزل الله جائز مثل الحكم بما أنزل الله فهذا أيضا كفر. هذا القسم الأول. أما القسم الثاني من حكم بغير ما أنزل الله وهو مقر بأن حكم الله هو الواجب وأنه آثم وأن حكم الله أفضل فهذا كفر دون كفر لا يخرج من الملة، كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشيخ رحمه الله تعالى حين ذكر هذا الطاغوت الخامس وهو من حكم بغير ما أنزل الله يعني معتقد أن حكم غير ما أنزل الله أفضل أو مساو أو جائز. قال والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالله عز وجل بين أنه لا إكراه في الدين، من أراد أن يسلم فليسلم ومن أراد أن يكفر فليكفر، فإن أسلم فلنفسه وإن كفر فعليها، ولكن من كفر فإنه يدعى إلى الإسلام، فإن أبى فالجزية، فإن أبى فالقتال مع ولي الأمر، ومن اختار الكفر فكفره على نفسه يضر نفسه. ولذلك الله عز وجل قال لا إكراه في الدين، الدين ظاهر الحق واضح فلا يكره، فلا يكره الناس على الدخول في هذا الدين. ونحن نرى بحمد الله أن كثيرا من الكفار ومن أهل الكتاب يسلموا ويدخلون في هذا الدين، وهذا من الأدلة على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن رسالته من عند الله عز وجل. ولكن ليس في هذه الآية لا إكراه في الدين أن المسلم له أن يرتد وله أن يختار النصرانية كما يقول أهل البدع والضلال، ومنهم طارق السويدان الذي يقول أن المسلم له الخيار أن يكفر. نقول لا، إذا أسلم ثم كفر فهو مرتد فيقام عليه حكم الردة، ولكن إن اختار الكفر قبل أن يسلم فإننا لا نكرهه على الإسلام، وأما إن دخل في الإسلام فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح جدا من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. فإذا ليس المراد بالآية لا إكراه في الدين أن من كان مسلما له الخيار بالكفر، هذا باطل من القول. قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي أي الحق من الضلال والإسلام من الكفر، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى أي استمسك بالتوحيد. متى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله؟ توحيد بالله وكفر بالطاغوت. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهذا هو معنى لا إله إلا الله. ما هو هذا المشار إليه؟ الإيمان بالله والكفر بالطاغوت هو معنى لا إله إلا الله. لا إله كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله. قال وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، ومعنى الحديث أن الإسلام هو رأس الدين وهو أعلاه وهو أعلاه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول رأس الأمر الإسلام، والإسلام كما مر معنا يقع بالشهادتين وبقية الأركان لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أركان الإسلام. ومر معنا أن الإسلام الاستسلام لله عز وجل بالطاعة والانقياد له، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، والخلوص والبراءة من الشرك وأهله، فهذا هو الإسلام. قال وعموده الصلاة، أي أن الصلاة لها مكانتها، عمود هذا الدين الصلاة ولها مكانتها. والصلوات الخمس مفروضات واجبات على المسلم أن لا يخل بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فمن أنكر وجوب الصلاة فقد كفر، إن كان مثله لا يجهل وجوبها. وأما من ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا فلأهل السنة قولان، منهم من يكفره ومنهم من لا يحكم بكفره. عباد الله، إن مسألة يقال فيها كفر وعدم كفر ينبغي للمرء أن يحرص كل الحرص أن يجتنب مثل هذه المسائل، فيؤدي الصلاة في أوقاتها وبأركانها وبشروطها وواجباتها ويحافظ عليهن، ولا يتكاسل عن أداء الصلاة. ولو قال بعض أهل العلم بأنه لا يكفر تاركها تهاونا وكسلا، فإن الواجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلوات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أول ما يحاسب عليه المرء من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت قيل له هل من تطوع إلى آخره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا هنا الحديث يقول وعموده الصلاة. قال وذروة سنامه، ذروة سنامه يعني أعلاه وأرفعه، والسنام من البعير أعلاه. فذروة سنام هذا الدين الجهاد في سبيل الله، وقد مر معنا بالأمس القريب ما هو الجهاد الذي يكون في سبيل الله، وأن ليس كل من ادعى أنه يجاهد في سبيل الله أنه مجاهد في سبيل الله. وبينا أن داعش والنصرة تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة وغيرهم من الجماعات كالسلفية الجهادية المسلحة وغيرهم من الجماعات ليسوا من الإسلام في شيء، ليسوا من الجهاد الشرعي في شيء، بل هم في سبل الشيطان المتفرقة عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالتكفير والتفجير والقتل الأبرياء الإسلام منه بريء. والشيخ رحمه الله تعالى ختم بهذا الحديث للدلالة على أهمية الإسلام وأنه رأس هذا الدين، وللدلالة على أهمية الصلاة بأنها عمود هذا الدين، والدلالة على أهمية الجهاد في سبيل الله وأنه ذروة سنامه. وأيضا إذا ذكر الشيخ الجهاد في سبيل الله فينبغي أيضا أن نعلم أمرا مهما، وهو أن الجهاد في سبيل الله ليس فقط بقتال الأعداء، هناك أيضا جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد العدو الخارجي. فينبغي أن نحرص على جهاد النفس بإلزامها بطاعة الله عز وجل وإبعادها عما يغضب الله عز وجل ويسخطها، فإن هذا من الاستعداد الذي أمرنا الله عز وجل به، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. فإن الجهاد بالسلاح يحتاج قبله إلى جهاد النفس وإلى تهذيبها على طاعة الله عز وجل وتربيتها على ذلك وإبعادها عن الشرك والكفر والمعاصي والذنوب، إذ كيف نقاتل العدو الخارجي ولم نتغلب على العدو الداخلي. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أنواع الجهاد الأربع. فإذا بعض الناس لا يفهم من الجهاد إلا قتال العدو، لذا تجد هؤلاء لم يجاهدوا أنفسهم على السنة، وتجدهم يقعون في الضلالات وفي المنكرات، فهؤلاء لم يفلحوا بجهاد أنفسهم، فكيف يفلحوا بجهاد غيرهم؟ وهؤلاء نراهم على البدع والضلالات وعلى الأمور المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ختم رسالته هذه، وهي رسالة عظيمة مفيدة مهمة يحتاج إليها كل مسلم ومسلمة، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وإن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم ستكون هناك مراجعة كاملة للأصول الثلاثة، مع ذكر بعض الأمور المتعلقة بهذه الرسالة. أسأل الله عز وجل لي ولكم الثبات على الحق، وأن يجعلنا من أهل التوحيد والسنة الداعين إلى ذلك والذابين عنهما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: والخير الذي دلها عليه، أي دل الأمة عليه، التوحيد، وجميع ما يحبه الله ويرضاه. ما يحبه الله ويرضاه من جاء به؟ الرسول. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. قال رحمه الله: والشر الذي حذرها منه الشرك، وجميع ما يكرهه الله ويأباه. وقد مر معنا بيان ما يتعلق بالشرك، فإن الشرك حرمه الله عز وجل، وتوعد أصحابه الذين يموتون على الكفر أو على الشرك الأكبر بالخلود في النار وعدم المغفرة لهم. وجميع ما يكرهه الله عز وجل لا شك أنه من الشر، فكل أمر بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من المحرمات وأنه من الأمور التي لا يجوز للمسلم فعلها فهو شر عليهم. ولذلك لا بد أن تتيقن يا عبد الله أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا حرم أمرا فإنما حرمه لما فيه من الضرر الخالص أو الضرر الراجح عليك يا عبد الله، فلا تظن أن أمرا محرما لك فيه خير، بل كل الشر في الأمور المحرمات، وأعظم المحرمات الشرك. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعود نفسه على هذا الأمر، أن يعلم أن الشر في الشرك وأن الشر في الأمور المحرمة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بعثه الله إلى الناس كافة، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أرسله الله إلى الناس كافة، إلى من كان في عصره ومن بعدهم إلى أن تقوم الساعة. هو رسول صلى الله عليه وسلم لهم جميعا، فلا يأتي أحد يقول أنا لست من أمة محمد. والعلماء يقولون أمة محمد قسمان: أمة دعوة، أي الذين بلغتهم دعوته صلى الله عليه وسلم، وإن لم يؤمنوا به،
إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه. وأمة إجابة وهي نحن المسلمون المؤمنون المحسنون على طبقاتنا، نحن أمة إجابة، أي استجبنا لدعوته صلى الله عليه وسلم فآمنا ودخلنا في هذا الدين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بعثه الله إلى الناس كافة، أقول وأيضا بعثه إلى الجن. قال: وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. قال: والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهذا واضح في الدلالة. قال: وكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا من الله عز وجل بيان واضح وإعلام بأن الدين قد اكتمل، وأن الله عز وجل أتمه علينا، وأنه رضي هذا الدين لهذه الأمة. وفي قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، رد على الجماعات وعلى الأحزاب وعلى كل صاحب دعوة لا توافق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يقولون: نحن ندعو الناس في هذا العصر بطريقة جديدة لحاجة الناس. فنقول لهم: الله عز وجل يقول ورضيت لكم الإسلام دينا. ما الإسلام؟ هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقته وما جاء به عن الله عز وجل. فما كان يومئذ دين فهو اليوم دين، وما لم يكن يومئذ دين فليس اليوم بدين. فلذلك الشيطان يغوي هؤلاء، وإن سموا أنفسهم بالدعاء، وإن سموا أنفسهم بأنهم مبلغين عن الله، فإن كل من لم يسلك الطريق النبوي والهدي النبوي وما كان عليه سلف الأمة في الدعوة إلى الله فإنه ضل وانحرف. ولذلك انظروا عباد الله إلى قوله عز وجل في السورة العظيمة التي نقرأها في كل صلاة، بل في كل ركعة من كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الصراط الذين أنعمت عليهم أي صراط محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام، غير المغضوب عليهم، غير طريقة اليهود الذين علموا الحق فخالفوه وعملوا بخلافه، ولا الضالين أي النصارى الذين عملوا بأهوائهم ولم يعملوا بعلم فتزهدوا وتقشفوا ولكن ضلوا وانحرفوا إذ لم يعملوا بالعلم. ولذلك قال سفيان: من ضل من علماء هذه الأمة أشبه اليهود، لأنه عمل بخلاف ما عمل. وهذه الدعوات التي تعمل بخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها أشبهت اليهود الذين عملوا بخلاف ما علموا وحرفوا وبدلوا. من ضل من عباد هذه الأمة أشبه النصارى الذين عبدوا الله على غير علم. فإذا الشيخ رحمه الله تعالى بيّن هذا الأمر بيانا واضحا. إذا الله عز وجل قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاحذر يا عبد الله من طريق اليهود ومن طريق النصارى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من سلوك طريقتهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. إنك ميت خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إنك ميت خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من الله إخبار وإعلام له صلى الله عليه وسلم ولنا نحن أن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر لن يخلد في الأرض، سيموت عليه الصلاة والسلام، وقد مات ودفنه أصحابه رضي الله عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يموت، فلا يجوز لمسلم يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم حيا موجودا كما يعتقد أصحاب الموالد، أنه يحضر وله الحضرة في تلك الليلة وأنه يحضر عندهم. فلا شك أن هذا كذب وافتراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ودفن في قبره عليه الصلاة والسلام، وقد بلغ هذا الدين وأكمله أكمل بيان عليه الصلاة والسلام. وإنهم ميتون يعني سنموت وسنجازى على أعمالنا. ولذلك على العبد وعليك يا أمة الله أن تتذكر هذا الأمر، أننا في هذه الحياة لن نخلد فيها، لن نعيش فيها أبدا، بل سيأتي يوم نموت فيه والله أعلم بهذا اليوم. فليكن كل واحد منا مستعدا لهذا اليوم وتلك الساعة، وإذا متنا فلن نموت وينتهي الأمر، بل سنبعث ونجازى على أعمالنا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن حسن عمله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عمن ساء عمله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمعنى قوله تعالى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، أي فيما حصلت فيه المنازعة وفيما حصل فيه الخلاف، فيفصل بينكم بحكمه العادل، ويجازى كلا بعمله، وينتصر للمظلوم، ويقتص من الظالم. فإن الله عز وجل قال كما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والناس إذا ماتوا يبعثون، يعني لا يموتون فيصيرون ترابا وتنتهي المسألة، ولكن هناك البعث بعد الموت. لما ينفخ إسرافيل عليه السلام نفخة البعث يحيى الناس ويبعثون من قبورهم. قال: والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم. قال: والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فقوله تعالى: منها خلقناكم، أي من الأرض، فالله عز وجل خلق أبانا آدم من تراب. وفيها نعيدكم، أي في الأرض، إذا متنا ندفن في الأرض في القبور. ومنها نخرجكم، أي من الأرض نخرجكم بعد أن صرتم ترابا، نخرجكم تارة أخرى، يعني مرة أخرى، فنبعث من قبورنا ونحيا ليوم الفصل. قال: وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فهذا دليل على البعث بعد الموت. قال: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. لماذا يقول المصنف هذا الكلام، أن بعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالنا؟ لماذا يقول؟ يقول هذا الكلام حتى نكون مستعدين لذلك اليوم. يقول هذا الكلام حتى لا يظلم بعضنا بعضا ولا يؤذي بعضنا بعضا، وأن نتقي ظلم الناس، وأن نتقي معصية الله عز وجل، وأن نفعل الطاعات من واجبات وأوامر شرعية، وأن نبتعد عن المنهيات والمحرمات، لأننا محاسبون ومجزيون على كل أمر نعمله. يقول الله عز وجل: من يعمل سوءا يجزى به. فهذا دليل على أن المرء يحاسب على جميع عمله. وأيضا قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات، كما سبق. ثم قال: ومن كذب بالبعث كفر، لأن البعث يكون في اليوم الآخر، والبعث واليوم الآخر ركن من أركان الإيمان. فمن كفر وكذب بالبعث وقال إننا لن نبعث بعد الموت فهذا كافر. ما الدليل؟ قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فمن أنكر البعث وكذب به فإنه مكذب بالقرآن ومكذب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. فهؤلاء الكفار كفروا بتكذيب بالبعث، والله عز وجل ذكر لنا في مواضع في القرآن أن الكفار أنكروا البعث. ولذلك ما يعرف اليوم بحزب البعث قد أفتى الشيخ بن باز رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم بأنهم كفار. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين بالخير والثواب ومنذرين بالتخويف والتهديد. فالله عز وجل أرسل الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا، أرسلهم مبشرين ومنذرين، مبشرين بالخير والثواب لمن طاع الله وبالجنة لمن وحد الله عز وجل، ومنذرين بالنار لمن عصاه ومن كفر أو أشرك به سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله عز وجل بإرسال الرسل قد قطع العذر عمن بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما من لم تبلغه فإن الله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هؤلاء من أهل الفترة الذين يمتحنون يوم القيامة، أعني الذين لم تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأولهم نوح، أي أول الرسل نوح عليه السلام. لما حدث الشرك في قومه أرسله الله عز وجل لقومه أن هذا شرك، فينذرهم من عقوبة الشرك ويبين لهم التوحيد. قال: وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهما الصلاة والسلام، أي على نوح ومحمد وجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال: يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة، أي أرسلنا في كل أمة في كل قوم رسولا إليهم. ماذا يقولون لهم وإلى ماذا يدعونهم؟ إلى عبادة الله فقط، يعبدون الله فقط، لا، واجتنبوا الطاغوت، يبتعدوا عن الأصنام والآلهة والكفر. فلذلك كما سبق أن الأمر بالعبادة وبالتوحيد مستلزم أيضا للنهي عن الشرك، ويعني لا بد أيضا من اجتناب الشرك والبراءة منه. ولا إله إلا الله فيها إقرار للألوهية لله وكفر بالألوهية بغير الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. افترض بمعنى أوجب الله عز وجل على جميع العباد، على جميع المسلمين وعلى جميع الناس، أوجب عليهم الله عز وجل أن يكفروا بالطاغوت والإيمان به سبحانه وتعالى. فليس فقط أن يؤمنوا بالله ويعتبروا هذه الطواغيت حق وليست بكفر ولا مانع منها، هذا خطأ. ما الطاغوت؟ قال الشيخ رحمه الله مبينا معنى الطاغوت، قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قال رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فكل ما تجاوز به العبد حده من معبود مع الله عز وجل بأي أنواع العبادة، أو متبوع، يعني مثل الذين يتبعون علماء السوء الذين يدعون إلى الكفر والضلال والشرك، وكذلك الكهنة والسحرة ونحو ذلك، أو مطاع، يعني يطاع في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله عز وجل. وهذه هي الطواغيت الثلاث التي دلت النصوص الشرعية على أن ما جاوز فيه العبد حده في معبود أو متبوع أو مطاع هو طاغوت. ثم قال: والطواغيت كثيرون، يعني ليس واحد أو اثنان أو ثلاث، كل من اتصف بهذه الصفات التي سبق ذكرها فإنه يوصف بهذا الأمر. قال: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. هذه هي الطواغيت الخمسة أو رؤوس الطواغيت، ومعنى كونها رؤوس بمعنى أبرزها وأظهرها ويعني مرجعها إلى هذه الخمسة. فإبليس وكلنا يعلم حاله وطاغوتيته وشره، وأن الله عز وجل لعنه وطرده من الجنة وتوعده بالعقاب الأليم يوم القيامة، فهو ملعون رجيم. ومن عبد وهو راض، يعني الشخص الذي يعبده الناس وهو راض بذلك، بمعنى لا ينكر عليهم ولا يتبرأ منهم بل يقرهم، فإقراره لهم يجعله من الطواغيت. ولذلك الأنبياء والرسل والملائكة يتبرؤون من هؤلاء. والثالث من الطواغيت من دعا الناس إلى عبادة نفسه. والفرق بين هذا والذي قبله أن الذي قبله لا يدعو إلى عبادة نفسه، ولكن الناس من تعظيمهم له يكسبونه صفات الربوبية فيصرفون له أنواعا من العبادات وهو راض، فرضاه سبب يعني كونه طاغوتا. وأما الثالث هذا فهو يدعو الناس إلى عبادة نفسه، كما فعل فرعون حين دعا الناس إلى عبادة نفسه حين قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. وأيضا من الطواغيت وهو الرابع من ادعى شيئا من علم الغيب، فإن علم الغيب خاص بالله عز وجل، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالله عز وجل هو عالم الغيب والشهادة، فمن ادعى علم الغيب فلا شك أنه من الطواغيت. والخامس من الطواغيت من حكم بغير ما أنزل الله، فمن حكم القوانين الوضعية أو الجاهلية التي ليست من شرع الله فهو طاغوت، كما قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولكن هنا لا بد أن نبين أن العلماء بيّنوا أن الحكم بغير ما أنزل الله على قسمين: القسم الأول كفر مخرج من الملة الأول، من اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من حكم الله فهذا كفر. والصورة الثانية من اعتقد أن حكم غير ما أنزل الله مساو لحكم الله هذا كفر. من اعتقد أن حكم غير ما أنزل الله جائز مثل الحكم بما أنزل الله فهذا أيضا كفر. هذا القسم الأول. أما القسم الثاني من حكم بغير ما أنزل الله وهو مقر بأن حكم الله هو الواجب وأنه آثم وأن حكم الله أفضل فهذا كفر دون كفر لا يخرج من الملة، كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشيخ رحمه الله تعالى حين ذكر هذا الطاغوت الخامس وهو من حكم بغير ما أنزل الله، يعني معتقد أن حكم غير ما أنزل الله أفضل أو مساو أو جائز. قال: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالله عز وجل بين أنه لا إكراه في الدين، من أراد أن يسلم فليسلم، ومن أراد أن يكفر فليكفر، فإن أسلم فلنفسه وإن كفر فعليها، ولكن من كفر فإنه يدعى إلى الإسلام، فإن أبى فالجزية، فإن أبى فالقتال مع ولي الأمر، ومن اختار الكفر فكفره على نفسه، يضر نفسه. ولذلك الله عز وجل قال لا إكراه في الدين، الدين ظاهر، الحق واضح، فلا يكره، فلا يكره الناس على الدخول في هذا الدين. ونحن نرى بحمد الله أن كثيرا من الكفار ومن أهل الكتاب يسلموا ويدخلون في هذا الدين، وهذا من الأدلة على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن رسالته من عند الله عز وجل. ولكن ليس في هذه الآية لا إكراه في الدين أن المسلم له أن يرتد وله أن يختار النصرانية كما يقول أهل البدع والضلال، ومنهم طارق السويدان الذي يقول أن المسلم له الخيار أن يكفر. نقول لا، إذا أسلم ثم كفر فهو مرتد، فيقام عليه حكم الردة. ولكن إن اختار الكفر قبل أن يسلم فإننا لا نكرهه على الإسلام، وأما إن دخل في الإسلام فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح جدا: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. فإذا ليس المراد بالآية لا إكراه في الدين أن من كان مسلما له الخيار بالكفر، هذا باطل من القول. قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، أي الحق من الضلال والإسلام من الكفر. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي استمسك بالتوحيد. متى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله؟ توحيد بالله وكفر بالطاغوت. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا هو معنى لا إله إلا الله. ما هو هذا المشار إليه؟ الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، هو معنى لا إله إلا الله. لا إله كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله. قال: وفي الحديث رأس الأمر الإسلام. ومعنى الحديث أن الإسلام هو رأس الدين، وهو أعلاه، وهو أعلاه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول رأس الأمر الإسلام، والإسلام كما مر معنا يقع بالشهادتين وبقية الأركان، لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أركان الإسلام. ومر معنا أن الإسلام الاستسلام لله عز وجل بالطاعة والانقياد له، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، والخلوص والبراءة من الشرك وأهله، فهذا هو الإسلام. قال: وعموده الصلاة، أي أن الصلاة لها مكانتها، عمود هذا الدين الصلاة ولها مكانتها. والصلوات الخمس مفروضات واجبات على المسلم أن لا يخل بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فمن أنكر وجوب الصلاة فقد كفر، إن كان مثله لا يجهل وجوبها. وأما من ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا فلأهل السنة قولان: منهم من يكفره ومنهم من لا يحكم بكفره. عباد الله، إن مسألة يقال فيها كفر وعدم كفر ينبغي للمرء أن يحرص كل الحرص أن يجتنب مثل هذه المسائل، فيؤدي الصلاة في أوقاتها وبأركانها وبشروطها وواجباتها ويحافظ عليهن، ولا يتكاسل عن أداء الصلاة. ولو قال بعض أهل العلم بأنه لا يكفر تاركها تهاونا وكسلا، فإن الواجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلوات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أول ما يحاسب عليه المرء من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت قيل له هل من تطوع، إلى آخره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا هنا الحديث يقول وعموده الصلاة. قال: وذروة سنامه، ذروة سنامه يعني أعلاه وأرفعه، والسنام من البعير أعلاه. فذروة سنام هذا الدين الجهاد في سبيل الله، وقد مر معنا بالأمس القريب ما هو الجهاد الذي يكون في سبيل الله، وأن ليس كل من ادعى أنه يجاهد في سبيل الله أنه مجاهد في سبيل الله، وبينا أن داعش والنصرة تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة وغيرهم من الجماعات كالسلفية الجهادية المسلحة وغيرهم من الجماعات ليسوا من الإسلام في شيء، ليسوا من الجهاد الشرعي في شيء، بل هم في سبل الشيطان المتفرقة عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالتكفير والتفجير والقتل الأبرياء الإسلام منه بريء. والشيخ رحمه الله تعالى ختم بهذا الحديث للدلالة على أهمية الإسلام وأنه رأس هذا الدين، وللدلالة على أهمية الصلاة بأنها عمود هذا الدين، والدلالة على أهمية الجهاد في سبيل الله وأنه ذروة سنامه. وأيضا إذا ذكر الشيخ الجهاد في سبيل الله فينبغي أيضا أن نعلم أمرا مهما، وهو أن الجهاد في سبيل الله ليس فقط بقتال الأعداء، هناك أيضا جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد العدو الخارجي. فينبغي أن نحرص على جهاد النفس بإلزامها بطاعة الله عز وجل وإبعادها عما يغضب الله عز وجل ويسخطها، فإن هذا من الاستعداد الذي أمرنا الله عز وجل به، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. فإن الجهاد بالسلاح يحتاج قبله إلى جهاد النفس وإلى تهذيبها على طاعة الله عز وجل وتربيتها على ذلك وإبعادها عن الشرك والكفر والمعاصي والذنوب، إذ كيف نقاتل العدو الخارجي ولم نتغلب على العدو الداخلي. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أنواع الجهاد الأربع. فإذا بعض الناس لا يفهم من الجهاد إلا قتال العدو، لذا تجد هؤلاء لم يجاهدوا أنفسهم على السنة وتجدهم يقعون في الضلالات وفي المنكرات، فهؤلاء لم يفلحوا بجهاد أنفسهم فكيف يفلحوا بجهاد غيرهم؟ وهؤلاء نراهم على البدع والضلالات وعلى الأمور المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ختم رسالته هذه، وهي رسالة عظيمة مفيدة مهمة يحتاج إليها كل مسلم ومسلمة، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وإن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم ستكون هناك مراجعة كاملة للأصول الثلاثة مع ذكر بعض الأمور المتعلقة بهذه الرسالة. أسأل الله عز وجل لي ولكم الثبات على الحق، وأن يجعلنا من أهل التوحيد والسنة الداعين إلى ذلك والذابين عنهما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.